صدق فؤاد يوم 28 نوفمبر 2015 16:00 1437.
بسم الله الرحمن الرحيم. قلب زيد وكل من تقل من غير عوض فحوزه مكمل له فرض كهيبة كهيبة صدقة وحبسي من قبل موت واهب أو فلسي هل يلزم الوفاء بالوعود أم لازم بسبب موجود كأن يقول اهدم وأسلف كما تبني به الحيض ثم هدم ومرأة تزوجا ففعل
ومرأة تزوجا ففعل
أو ورطة له بذاك أدخل أي الغريم للغريم كالغريم في عدم الغريم خذه يا حميم يسقط الفرع إن الأصل سقط كرابح 20 دينارا غبط في 100 عليه مثلها أبهل صدقة 20 عنه تنتقل كما انتفت عنه زكاة 100 وربح عامل إذا سقطت
وربح عامل إذا سقطت
عن صاحب المال لكفر أو لدين أو رق السقوط عنه هل يبين حق تعلق بعين ذهبت
سقطت
معناه
واحد
تعلق بعين
سقطت
هل ساقط بإثرها أم قد هبت كعامل أنفق من مال عرف للأخذ ما والله عرف
احنا عندنا كعامل من ماله أنفق الصيف لأخذ من مال القراض في التلف
لأخذ من مال القراض في التلف
موفقين
على يتيم قد هبت للأخذ من عروضه فهبت ونذر عبد عيق ثم عتق يلزمه من ذلك المال بقى ومسكنه شو نقرأ؟ هذه في المسائل
لا نسخة أخرى
هذه ابن
إيش الشيخ؟
مسائل بن نسخة
هذا القلم هذا القلم لا هي
القلم هذا
القلم ما
أدري
الله
مستعان
القلم في مشكلة
القلم حقول تعلق بعين ذهب
كعامل من ماله أنفق صفر كعامل من ماله أنفق صفر
كعامل من ماله أنفق صفر
حقول تعلق بعين سقط
كعامل من ماله أنفق صفر لأخي من ماله قرض والأخرى قلنا ونفقين على يمين
تعلق
بعين سقطت وقد ثبت شنو الكلمة الأخرى هي تقريبا الله يمشيخنا
الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين الا ما علمت انك تعليم حكيم يقول كل من انتقل من غير عوض فحوزه مكملا له فرض كهبة صدقة وحبسي من قبل موت واهب او فلس يقول كل شيء ينتقل بغير عوض لا يتم الا بالحوز عن المعطي قبل موته أو فلسه وكل من انتقل من غير عوض فحوزه مكملا له عوض معناها فرض معناها أنه الحوز فيه مكمل للعطية ذلك هو الفرض معناها هو اللازم وجعله مكمل له لأنه عند المالكية أن الهبة تلزم بالقول لا هي يكمل إلا بالحوز ولذلك ما كان من باب التبرعات إذا لم يحز قبل حصول المانع من الموت أو الفلس أو الجنون هذا يرجع يبطل. واستدلوا بأثر بكر رضي الله عنه اللي في الموطأ أنه كان نحل عائشة رضي الله عنها جاد 70 وسقا منها ما يجد منه ما يقطع منه نخل في الغابة. فلما كان في مرض موته قبل وفاته قال يا عائشة ما أحد أحب إلي غنى منك ولكن أن هذا المال لم تحوزيه أنك لو كنت شددتيه قطعتيه مثلا وحوزتيه كان لك والآن هو مال وارثي وإنما هما أخواك وأختك. قالت أخوي عرفتهما منهما أختها قال لها بطن بنتي خارجة هي زوجته وراها أنثى. فهذا أخذ منه أنه اشتراط الحوز أنه إذا ما حصل الحوز إلا حتى إذا حصل الموت أو الفلس يرجع ميراث. مفهوم؟ لا 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 المالكي عندهم أنه ليب إذا وهب شيئا أو حبسه وأشهد عليه أنه يلزم للمعطى له إذا لم يحصل مانع معناها ما حصل موت أو فلس للمعطي هذا نص مالك للموطأ. وأنه إذا طالبه المعطى له بتسليمه له يلزم بتسليمه له. ومن اللي استدلوا به حديث العائد في صدقته كالكلب يعود في قيه وفي رواية العائد في هبته فجعل أنه العود فيها حرام معناها أنها تلزم أيضا عموم إطلاق قوله تعالى وهو بعقود. الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي يجعلون على أن الهبة والتبرعات إنها لا تلزم إنها لا تصح إلا بالقبض معناها قبل القبض عقد غير لازم إلى حب يرجع عنها وإلى حب لا. مفهوم؟ الإمام أحمد له رأي تفصيلي يقول إذا كان الشيء ما يكال أو يوزن فهذا لازم فيه القبض إذا لم يقع فيه قبض لما تعتبر الهبة ما حصلت. مفهوم؟ وإذا كان الشيء لا يكال ولا يوزن مثل العروض ومثل العقارات هذا يلزم بالقول. فهذا هو اللي يقول هو أن كل من انتقل من غير عوض فحوزه مكمل له فرض فيه الحيازة كهبة صدقة كهبة والصدقة والحبس وغيره من التبرعات. كلام مالك في الموطأ يقول الأمر عندنا في من أعطى أحدا عطية لا يريد ثوابها معناها ما هي هبة الثواب فأشهد عليها فإنها ثابتة للذي يعطيها إلا أن يموت المعطي قبل أن يقبضها الذي يعطيها. قال وإن أراد المعطي إمساكها بعد أن أشهد عليها فليس ذلك له إذا قام عليه بها صاحبها أخذها.
وصية إذا مات صح؟ إذا مات تكون وصية حكم تكون وصية.
هذا في فرق. الهبة في المرض مرض المخوف ذيك حكمها حكم الوصية. هبة في المرض مرض المخوف حكمها حكم الوصية. فإذا كانت الوارث تكون غير جائزة إلا إذا أجازوها الورثة لأن لها وصية الوارث وإذا كانت بأكثر من الثلث كذلك ليست بجائزة إلا إذا أجازها الورثة. لكن لو وهب في صحته ولم يحوزه هذا الشخص حتى مرض هو مرض الموت فيبطل تسقط. نعم شيء في شيء طيب
الفرق بين هبه في الصحه وهبه في الموت في الصحه تبطل ليست من الوصيه
ليست من الوصيه
الهبه في المرض هي بالذات وصيه كانها ما يشترط فيها الحيازه.
نعم
لا الشرط في الحيازة مثلا لا لو صح المرض ما اشترط في الحيازة.
طيب هي زم الوفاء بالوعود أم لازم بسبب موجود كأن يقول هدم أسلفك ما تبني به الحائطة ثم هدم امرأة تزوجا ففعل ورطة له بذاك أدخل. يقول هذه مسألة الوفاء بالوعد الوفاء بالوعد هل هو واجب أم لا؟ في أربعة أقوال. قول أن الوفاء بالوعد أنه لازم وأن في حديث وأي المؤمن دينه ناعدته، وقالوا على أن الإنسان لا يجوز له أن يقول ما لا يفعل، كبر مقتًا عند الله أن تقول ما لا تفعله. وذكر في صفة المنافق أنه إذا وعد أخلف، فقالوا لازم الوفاء بالوعد. قولين آخرين تواهم هو ما ذكرهم، واحد أنه لا يلزم الوفاء به مطلقا، الوفاء بالوعد أنه ده غير لازم. والقول الثالث أنه إذا كان على سبب يلزم، وإذا كان بدون السبب لا يلزم. والقول الرابع إن كان على سبب وأدخله في السبب يلزم، وإن لم يدخله في السبب لا يلزم. يدخله في السبب كيف؟ اللي قال هو اهدم وأصيبه كما تبني به الحائضة، جاء شخص عنده دار وهي له فيها تحتاج إلى إصلاح، قال له اهدم هذه الدار وابنيها، قال أخوة ما عندي شيء نبنيها بها، قال له أنا نفس اللي فك اللي تبنيها بها. فهو راح مسكينه في الدمدار، إن جاء قال له لا خلاص ما فيش، يقولوا يلزم لأنه أدخله في ورطتي. أو قال له تزوج، قال له أنا ما عندي ما تزوج به، قال له أنا أصيبه. فهو تزوج بعدين ما أعطاه. هذا الرأي، فيه رأي يقول هو ولو لم يفعل، واحد هم أراء أربعة، واحد أنه لازم مطلقا، إذا وعده بشيء يلزم عليه الوفاء به
سواء يعني دخله ورطة أو
نعم. الثاني أنه غير لازم مطلقا. الثالث يقول إن كان على سبب، قال له اقرأ والله فعل كذا وأنا أعطيك كذا، إنه هذا يلزم ولو فعل، سواء فعله هو أو ما فعله. الفرق بينه هو القول الرابع، القول الرابع يقول لا يلزم الله إذا دخل في ذلك السبب. القول الثالث يقول هو سواء فعله أو ما فعله، أنت قلت لي هدم الدار أنا ما هدمتها، هذا القول يقوله لازم له ولو لم يهدم الدار. القول الرابع يقول لا، هو لا يلزمه إلا إذا هدم الدار، لأنه إذا هدمت الدار أنا تكلفت، أنا تعبت، أنا تدخلتني في ورطة، لأن قلت لي هدم الدار، أنا كنت قلت ما نهدم داري ساكنها وماني هادمها لأني عارف أن ظروفي ما عندي شيء، فأنت قلت لي هدمها وأنا سلفني. هذا هو الفرق بينهم، الفرق بين القولين هذا الأخيرين. واحد يقول لازم يكون فعل السبب اللي هو اللي قاله، والآخر قال لا، هو ما دام قال له افعله افعل كذا وأنا أعطيك يلزم. القول الأول مروي عن رواه بعض عن عمر بن عبد العزيز وعن الوهبي. والثاني
اللي هو
يلزم مطلقا
بغض النظر عن
القول الثاني لا يلزم الوفاء به مطلقا، سواء على السبب والله على غير سبب، هو مقتضى ما في سماع الشبه وابن نافع. وهذا القول استدلوا له بحديث الموطأ، ان رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اكذب لامرأتي، اكذب عليها انه سيفعلها، قال عليه السلام لا خير في الكذب، قال يا رسول الله فأعيدها وأقول لها، فقال لا جناح عليك. هذا يقول ابن عبد البر مرسل لا أحفظه مسندا بوجه من الوجوه. فعلى هذا أنه جعل من الوعد أنه ما هو كذب، مع أنه هو الموضوع هنا أصلا يختلف، أنه لأنه يقول بعضهم حتى أنه بعضهم يقول لا يجوز الكذب إلا في مثل إرضاء الزوجة، لأنه مثلا قد يكون طلب شيء لا يلزمه ويفعله لإرضاء لها، أو يقول لها أنه سيفعل لها ولو لم يكن مستطيعا له. هذا ما استدل به من قال أنه الوفاء بالوعد أنه غير لازم. وكأنه جابوا عنك الآية اللي يقوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، قالوا هذه مسألة في قوم كانوا يقولون شاهدنا وما شاهدوا، ويقولون فعلنا أنواع من الخيرات وما فعلوا، وهذا إذن كبير وحرام لأنه كذب، ولأنه أيضا تسميع بالطاعة مفهوم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف ويأتي من أخان، يقول القرافي هذه كأنها إذا كانت سجايا له، أنا سجيت الكذب، سجيت إخلاف الوعد، ما هو مثل من اللي فعلها مرة وكذا، ما يسجل. الفرق بين الشيء اللي يسجل الإنسان صار كأنه طبيعة فيه والشيء اللي يفعله مرة تمام.
طيب يعني قبل أن يكون سجية عادية.
يقول القول الثالث أنه إذا كان على سبب يلزمه، كيف قلنا هديم الدار وخرج إلى مكة الحج ولا اشتري سلعة ولا سهوش امرأة وأنا أسلفك، هذا يقول أصبغ أنه لازمه سواء فعل الشيء اللي معلق عليه أو لم يفعله. والقول الرابع أنه لا،
هذا فشته شيء، هو قالوا فعل شيء وهو ما فعله، فشته القول الغريب
كان التزام
التزام، لكن شروط التزام مشروط هو
يا شيخ. لو أنه قال له، لو أنه قال له يلزم مطلقا يكون التزام بعلمه يكون هذا واحد، لكن تقدر سبب وهذا سبب حاجه.
لكنه أقوى في التأكيد من واحد قال واحد كلمة هكذا. أنت تقول للسلف تفعل كذا وأنا نفعل لك، معناته أن هذا أمر جدي عندك. ما هو مثل الكلام هكذا
العهد كان
أحيانا يخرج. الله أعلم. القول الرابع أنه إذا فعل السبب يلزم وإذا لم يفعله لم يلزم. كيف قال له؟ قال له شخص يطالب شخص بدين، قال له خليها يجري وأنا ضامن لك دين، أنا سأدفع الدين. هذا لأنه يلزم له هو، لأني أنا خليته يمشي ممكن يروح عني، كنت ممكن أظل ملازمه حتى أنا أخذ حقي. وهذا القول شعلون هو المشهور، وفي قول يجمع بين هذه الأقوال، يقول الوعد يلزم ديانة ولا يلزم قضاء، وهذا القول أعتقد أنه هو الراجح. ودي قال في شحمد العاقب نوع من التزامات، الوعد دين يلزم الوفاء به ولكن ما به قضاء، أنه يلزم ديانة لكن لا يقضى به.
ديانة يلزمها يعني.
على هذا القول.
أنا.
وكانوا في جمع بين الأقوال.
الغريب الشيخ أن القول بين المستحب هو قول الجمهور، صح؟ مع النصوص هذه صح؟
هو كأنه صدت هذا جمع بين. أنت شفت المذاهب الأخرى تقول لك أنه حتى الهبة لا تلزم إلا بالقبض. ولذلك الإمام مالك لما قال لزوم الهبة بالقبض قال مؤشدة عليها لتخرج إلى مقام الجدية. الإنسان يتكلم كثيرا قبل يكون، وهذا لذلك في باب القضاء أنه مثلا إذا لم يكن أدخله في ورطتنا ما يمكن تقضي على واحد بكلام يقول أنا ممكن أعطيك كذا، مفهوم؟ لكن إذا كان أدخله في ورطة هذا عاد صار شيء أدخله في حرج آخر. فلذلك القول بعدم اللزوم أيضا يدعم قول الأئمة الآخرين اللي يقولون الهبة حتى لا تلزم إلا بالقبض اللي مقطوع بها.
نظم
الالتزامات الحطاب، التزامات الحطاب الشيخ محمد العاقل المياب عالم علامة من علماء المفتن.
الالتزامات الحطاب يا شيخ،
نعم
هو نظمه
نعم. ولم يكن مستعيبا لما نذهر لأنه كحاطب بليله وجالب بخيله ورجله، حيث قلت قال في المفسر هو إذا لم يستبين مفسره. لو ما هب نظم بديع من بيتين بيت
والطبيعة
تبقى مئتين بيت.
الله كله جميل.
نعم
الله كله رجل هذا عجيب. الله كله عجيب.
ويظهر من خليل يضم مشى عليها في باب الخلع يقول والبينونة أنا يلتزم البينونة. قال لزوجتي مثلا إن أعطيتني ألفا فارقتك أو فارقك بصيغة المضارع، إيه إن فهم الالتزام أو الوعد وإن ورطها أنا يلزم. إذا قال لها إن أعطيتني كذا وفارقك يلزم، لأنه فهم الالتزام وفهم من مقتضى السياق أنه أراد به الالتزام وليس في هذا اللي في المستقبل المضارع وفارقكم، إن قصد به الالتزام أو كان بوعد معناها إن ورطها أدخلها في ورطة. كيف قال لها جيبي لي ألف درهم ولا ألف دينار فبعت أمتعة مسكينة وجابتهم، قال لها لا أنا ما نمطلق يقولوا لا خلاص ألزموا بهذا لأنه يورطها. طيب للغريم للغريم كالغريم في عدم الغريم خذ يا حمل. يقول هل غريم الغريم كالغريم أم لا؟ هل غريم الغريم كالغريم أم لا؟ هل شخص مدين للمديني هل هو مثله أم لا؟
هل هو مثل المدين؟
أيوة. وفي شيء بسيط واضح ما أحتاج أنت أنا نطلب عليك ألف درهم وأنت تطلب على الشيخ ألف درهم. معروف إني إذا كانت أنت ممكن أنا مثلاً تحيلني عليها وإذا لم يوجد هو أنا ممكن أطالب بها. لكن هذه فرع عليها مسألة أخرى أقل منها وضوح أقل منها وضوح وهي يقول شاهدين مثلاً شهدوا على شخص قالوا نشهد أن فلان هذا يطالب فلانا بألف دينار وجاءوا القاضي وشهدوا به. بعد ما حكم بها القاضي تراجعوا قالوا لا ما هو صحيح. وما هذا إذا كان هو سلم الدين للشخص اللي هم شهدوا له عنده الحق يرجع لها الشهود ويأخذ منه مفهوم؟ لأنهم اتلفوا عليه ماله هو لأنه هو رجوعهم هما ما يرد الحكم اللي فات وقع وراجعون عنها اللي هي الشهادة. يقول ابن عاصم قبوله اعتبر من الحكم لم يمضي وإن لم يعتذر وإن مضى الحكم فلا واختلف في غرمه لما بها قد اتلف وشاهد الزور اتفاقا يغرمه في كل حال والعقاب يلزم. هما جاءوا القاضي وشهدوا قالوا فلان هذا يطالب فلان هذا بمبلغ كذا من المال والقاضي حكم بشهادتهم. طيب. بعدما حكم القاضي بشهادتهم وأدى الرجل اللي عليه مسكين تراجعهم قالوا لا هو خلاص ما كنا قلنا ما هو صحيح. قولوا حكم القاضي هذا مضى ما ينقض لكن انتم عليكم الحق يلزمكم تدعوا للرجل هذا اللي شهدتوا عليه باطل او كنتوا ساهين ما ادري تدعوا له هذا اللي اتلفتوا عليه.
يدعوا له كيف؟
ها؟
كيف يدعوا له؟
يدفعوا له يدفعوا له
يدفعوا الشهود
يدفعوا الشهود
وضع من مبلغ.
نعم هم إذن صاروا هم غرماء له هم إذن صاروا غرماء للمشهود عليه هذا هو واضح. هم الحين صاروا غرماء المشهود له
المشهود عليه
المشهود عليه هل المشهود له مطالبة الشاهد إذا تعذر الاستيفاء من الغريم؟ إذا كان القاضي حكم الحين لكن انت لسه ما دفعت الصورة الأولى القاضي حكم وانت دفعت.
طيب
أنا ادعيت عليك أنت أنا طالبك بعشرة آلاف درهم المشايخ الاثنين شهدوا هذا صح فلان يطالبوا بكذا جينا القاضي القاضي حكم عليك أنت بأنك تعطيني أنا عشرة آلاف أعطيتني عشرة آلاف المشايخ الاثنين رجعوا قالوا صلاة لا خلاص ما هو صحيح أنت عندك الحق وتأخذ منهم الآلاف العشرة اللي دفعت هذا واضح؟
لا أخذها منهم ما أخذها من أخذ مني
من الشهود
هو من أخذ من أخذ منك قضي له قضي له بالحق
القضاء
وما ينقض هذا القضاء.
أيوة أخذ من الشهود
تأخذ من الشهود إذا لو تبرع هو وقال أنا لا نعطي ما في مشكلة
حتى في وجود
وجوده لأنه أنا ما نصدق الشهود الشهود ما مصدقين علي الحين لأنهم رجعوا بعد شهادتي بالقاضي حكم بالشهادة.
أيوة.
وهذا حكم مضى. أيوة. وقالوا إحنا لو قبلنا هذا يكون تلاعب هو هم شهدوا على أني أنا أطالبك أنت بعشرة آلاف ريال والقاضي حكم بموجب شهادتي وأنت غرمت دفعت هذا عشرة آلاف عندك الحق وجاءوا هم بعد ما وقع الحكم قالوا لا صحيح والله غلط هو ما 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 ما, ما, ما يطالبه بشيء عندك الحق تأخذ منه. هاي المسألة المسألة الناس اللي شرفوا عليها أنت حكم عليك قال لسه ما دفعت لسه أنت ما دفعت ما دفعت
ثم ترجع الشهود
وأنت ورجعوا الشهود وأنت معدم ما عندك شيء والله هاي هل لي أنا اللي محكوم لي أني نأخذ من الشهود لأنهم غرماء كنت أو ليس لي أنا أخذ منهم إلا أنا أخذ منهم لأنهم ما لي بهم علاقة.
هذا بعد رجوع الشهود صح؟
أيوة. هل لي أن أخذهم؟ هل لي ما عندي الحق بهم لأن غريم الغريم ليس كالغريم؟ أو لي الحق إني نأخذ منهم لأن غريم الغريم غريم؟
لا هنا ما في رجوع في هذه الصورة.
لا هذا هو اللي اختلفوا هل غريم الغريم كالغريم أم لا؟ أنت صور المسألة. المسألة الثانية أنت لسه ما دفعت. أنت وما شهدوا عليك أن عليك هذا المبلغ.
أيوة نعم.
والقاضي حكم عليك به. لكن أنت ما دفعت.
لسه ما دفعت.
راجعوهما قبل أن تدفع.
تراجعوا.
وأنت معدم والله أنك موجود. قالوا يا إخوان أعطوني حقي. قالوا الراجل ما هو هنا. والله الراجل ما عنده شيء. قال أنا الشهود اللي شهدوا لي هم شهدوا أني أنا وطالب. يعطوني. ليش يعطوك؟ لأنهم أصلا الرجل اللي شهدوا عليه كان عنده الحق يرجع عليهم. وأنا غريب له هو وهم غرماء له فغريم الغريم كالغريم هم يقولوا ما يرجعوا له إنه غريم الغريم ليس كالغريم وكونهم يرجعوا له مش عليه خليل يقول باب الشهادات وللمقضي عليه مطالبتهما بالدفع للمقضي له وللمقضي عليه اللي هو المحكوم عليه اللي هو أنا اللي هو أنت مطالبتهما اللي هم الشاهدين بالدفع للمقضي له اللي هو أنا وللمقضي عليه اللي هو أنت شيخ مطالبتهما للمشاهدين بالدفع للمقضي له اللي هو أنا وللمقضي له ذلك اللي هو أنا إذا تعذر من المقضي عليه اللي أنا أني نرجع عليهم هم إذا تعذر الأخذ منها بنت
قاسية ثانية قاسية ثانية
قاسية إن شاء الله تقص لأنه هم ليش يشهدوا
ليش الشيخ بعد ما رجع فيه ليش الآن متشبت بشيء
أنت ضيعت لي يا أخي أنت ضيعت لي حقي
وليس له ليس له ما دام شهدوا ما في دليل على انه له ما دام الشهيدان رجعا في شهادتهم ما الدليل على انها لك
هو لو رجع قبل الحكم
ما فهمتش
حكم لا
نعم طيب
كان به شهد بعد رجع بعد الحكم هذا الألفين والله الألف ما ترجع القاضي ما يمكن يصدقهم رجوعهم لانه هو ما يمكن مره يشهدوا هذا مره يرجعها قبل الحكم لا رجعنا ما هم عدول
طيب
فهمت بعد الحكم رانا متلاعبين شهادة الحكم الأولى لكن قد تكون
ممكن
نسير طبعا التعزير واحد لا شيء آخر
وشاهد سور اتفاق يغرموه في كل حال والعقاب
التعزير ما أنا أتكلم عن التقريب هذه المئتين ما يمكن يرجع فهم في الحكم ماضي ولكن أخذت منها رجل عرفنا أنها أخذت منه ظلما هي ما أخذها منه لأنه حكم بها لكن هي أخذت منه ظلما لأنه في الحقيقة هما راجعين وما أخذها بشهادة مهمة هم اللي أتلفوها هم اللي يضيعوها عليه معناها أنه هو يأخذها منهم
طيب أنا ما عنديش مشكلة لما إلا مطلب الشيخ إيهاب لأنه هو أتلفنا له شيء مش لكن مثلا في مثال أن الشيخ يطالبني
بها هذه هي القول الآخر لغريب الغريب هذه هو اللي في الخلاف
لا محل الخلاف
هذه في محل الخلاف البعض قال لا هو خليل مش على هذه أنه له وتبع فيها ابن الحاج مع أن ابن عبد السلام أصلا ناقش فيها ابن الحاج وقال أنها غير منصوصة والشروح مشاو مع هذا على 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 كأنه تضعيف كلام خليل اللي تابع ابن الحاج لكن الرهون انتصر لخليل قال انه القياس هو صحيح هو الحاج كي قال لكم الشيخ انه هو حكم عليه بقولهما
طيب
ومطهر الحكم ان كان غريما انتهى الموضوع هو عند الحق في الرجوع يعني على الشهود يعني ما خالفوا إن كان ما غرمه عنده الحق وكان موجود خلاص يدفعه ما كان موجود أو غرم هل أنا اللي ثبت لي بهذا الحكم للحق في الرجوع على هؤلاء الشهود هؤلاء اللي مشى عليه خليل وقالوا البعض هو مقتضى القياس أو ليس لي الحق في الرجوع عليهم وإنما الحق المحكوم عليه وليس لي أنا المحكوم لي إذا قلنا الغريم الغريم غريمه يكون أنا المحكوم لي للحق نأخذ من الشهود اللي رجعوا عن شهادته وإذا قلنا الغريم الغريم ليس كالغريم ما عند الحق نأخذ منه وإنما الحق للمحكوم عليه
شيخنا يعني إذا القول الثاني انه ايهابي لابد ان يدفع اذا
هو الان عاجز عن الدفع.
هو عاجز عن الدفع
مشكله انه عاجز هو لازم يدفع وبعدين ذمته
حتى لو تراجع على القول الثاني
كله في تراجع
يدفع
هو
لانه حكم به.
طيب هذه حكم جديد يا شيخ القاضي الان مش حكم جديد المساله هذه
هذا اجتهاد كان
حكم جديد
لك لا ينقض اجتهاد
لا هو ما في حكم ثاني
الان الحكم لا حكم الزام ان ندفع لي مثلا الشيخ هذا حكم جديد
لا هو ما يريد يقول لك
انه حكم القاضي جديدين
هو شوف اسمع انت المساله القاضي هذه مساله مستقله ما في خلاف ان القاضي اذا شهد شهود بشيء وثبت عدالتهم وتزكاتهم وتزكيتهم شيء خلاص القاضي سيحكم.
طيب
لما حكموا قالوا لا نحن كنا كاذبين ما يصدقهم قاضي ما يصدق هذا الحكم ماضي.
طيب ماضي
عارف ماذا تفعل انت مطالب هاي 200 لا تدفع عليها.
طيب هذا ايهاب مش موجود او
أيوة. لكن ايهاب غير موجود هاو الشهود هاي 200 انما غريبة سبب شهاده الشهود احنا عرفنا ان الشهود كاذبين الحين كذبهم لان مصدقينهم فيه لان حكمهم امضى.
طيب
لكن الضرر اللي حصل بسبب كذبهم سيغرمونهم
يعني هذا نقصد يعني الشيخ بعد ما لم يدفع الشيخ ياب لنفذ غير موجود الان الشيخ حيطالبنا الان بيحكم القاضي بحكم جديد انه يطالب هؤلاء لماذا
لا يتوفر
لا هذا متفق عليه هي المساله لو كانت اللي متفق عليها خلاص القاضي يمكن يدفع شوف اسمع هي لو كان هذا متفق عليه انت اللي محكوم عليه وتعذر لك انك تاخذ من هؤلاء القاضي يمكن يحكم لك مره ثانيه لكن القاضي قد يكون عنده القول الثاني وما قولين قول انه كالغريمي القاضي يمكن يحكم لك لو طالبته وقول ليس كالغريمي القاضي ما يمكن يحكم لك الا كان ماشي القول الثاني وما قولين
نعم
لكن هي شكليه يقضي الحكم مثل شيء اخر
مثل الشيك يعني لابد من دفع الشيك بعدين يتقاضون الناس تقريبا هنا
لك على الكلام هذا ما في شهاده شهاده يا شيخ مش نشهد على واحد من حق يعني ما نشهد احسن
لا انت شهد بالحق ما هي مشكله
لا ممكن
لا 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 تراجع لا تتراجع
وخلاص موضوع الشهاده خليني اقول لك ونقيضا ان ثبت كذبه ونقيضا اللي هو الحكم ثبت كذبه وشهدوا على شخص انه قتل فلان الشخص اللي وجدناه قاع حي هذا ينقضوا بانه ثبت انهم كاذبين.
طيب
لا رجوعهم معناها لا ينقضوا من رجع وغرم مالا ودية يغرم المال ودية لانه تلفوا على صاحبه مفهوم ويقول ابن عاصم وراجع عن هذه الشهادة قبوله اعتبر ما الحكم لم يمضي عن ما هات الحكم به وإن لم يعتذر ولو لم يعتذر أرجع عن حكم شهادته خلاص ما نحاكم به وإن مضى الحكم فلا فاتحكم القاضي بحكمه بشهادتك ما نقبل منك الرجوع
خلاص
واختلف في غرمه لما بها قد اتلفا هل يغرم أم لا الغرم هو المشهور هو اللي قال به ابن القاسم والشبر وابن ماجه هو اللي قال لا غرم وشاهد الزوري اللي الآخر شاهد قد يكون غالط أما شاهد الزور اللي شهد بالباطل اتفاقا يغرمه يغرم اتفاقا بكل حال والعقاب يلزم انه يغرم فهو على هذا انه لو غرمه اللي هو الشخص المحكوم عليه بشهادته والشاهدين اللي رجعوا عنها له الحق يرجع على الشهود مفهوم هذا هو المنصوص هو الصحيح والقول الاخر ضعيف لكن لو كان هو لسه ما غرم هو ما غرم واحنا قلنا انه نفذ الحكم ما علينا رجوعكم انتم احنا لا ننفذ الحكم وما علينا رجوعكم انتم لو كان الاستاذ ايهاب عنده شيء او موجود انا اللي هاخذه منه مفهوم لكن اذا لم يكن موجودا قلنا له احنا انت غريمك هذا اللي حكم شهد لك به وحكمنا لك به ما هو موجود قال الشهود هذا اصلا يغرم الايهاب لانهم شهدوا عليه بالباطل كيف انا ما علي منهم يقولوا أنت متناقض أنت اللي تريد تأخذ شهادة ثم أنت تريد تغرمه يا نعم ما علي هم غرماء هذا الشخص بيعطوني أنا بعدين يدبروا أنفسهم ولا لا مفهوم
لا شهادة
ولا خارج ولا ما يلزم التغريم
لا شهادتهم ما ثبتهم
وهو هذا الآخر ظهر لي أيضا شيء إنه هل قالوا إنه ما يأخذ منهم قد يكون اعتبروا إنه هو إنما أخذ بشهادتهم وشهادتهم تقتضي منهم وتصديقهم فما ينبغي له انه يكون مصدقهم ويأخذ
منهم هذا واجه طبعا حق كأنه عارف انه ظالم لو اخذ منه يكون ظالم لانه هو اصلا ما عنده الحق اذا كانوا كاذبين هو ليس له حق
ليس له
واذا كانوا صادقين فليس له ان ياخذ منه احتمالات ان طبعا يجعلهم ما ياخذ منه
والاحسن انه ما ياخذ منه هذا
احسن اي طبعا طبعا الاحتمالات اللي يجعلوه
والا يا شيخ حتى
ولكن الاحتمال الاخر يقول انا ما عندي ما لي شان بهم هم اصلا هذا حق لهذا الشخص أنه يأخذ منه، وأنا بدل منه ولا يأخذ منه نيابة عنه لأنه مو غرم ماله ولا غريب له.
ولو كان الكذاب الشيخ فخيه حيقول أنا ما دل
غريب.
لو كان الشاهد هذا كذاب يعني كان فخيه يقول لو رجعت في كذبي حنغرم، فخليني على الكذب الأول من الأول، فبعد ذلك لن يطالبوا شيء يا شيخ صح؟ لو لم يثبت كذبه
هو ما سدوا ذرايا، فإن سدوا ذريعة أخرى، سدوا ذريعة أخرى أنه ما يكون الشهود يتلاعبوا بينه، يجوا اليوم يشهدوا تكون فوضى، يجوا اليوم يشهدوا بالشيء ويقولوا بكرة لا لا ما هو مو صحيح، يقولوا لهم لا نعاملكم بمقتضى كلامكم، أنت يلزم أنك تحرف شهادتك إذا كنت كاذب فيها أنا أشوف فيه، لأنه هذه الشهادة ممكن تؤدي إلى قتل إنسان.
أي والله.
وفيها وفي رأي قوي أنه يكتر به، والرأي الآخر أنهم أنهم يلزموا الدية ويؤدبوا، لكن القول الآخر أيضا قول الشهادة قوي ينقتصوا به، لأنهم تبقى تهدم الشخص بشهادتكم مثل قتله بالسيف.
نعم.
أو أخذتم هذا الشخص.
لا شو أنت أصلا الشاهدين هني، أنت مصدق أنه سيغرم الشخص اللي تفوت عليه حال، بل ما نحن يأخذ هذا الشيء، أنت ما دمت أصلا ستقول هذا ما يضركم تأخذكم هذا الشيء.
بس كلينا في 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 مثال الشيخ إن عرف إن إحنا كذبنا كيف يأخذنا
كلام مثل أخرى. لا
خلي التعليل الآخر،
لا التعليل غير التعليل، نحن نريد توم الحين غارمين سواء كنتوا صادقين وكاذبين، فأنتم غارمين هذا الشخص لأن تأثرت فيه هلا، سواء كان أنت صادقين أو كاذبين، فبعد المغاربين ما يضركم ياخذكم هذا الشيء. ما في ضرر عليكم؟
خطا تقريبا عمر لما حكم في المره الاولى خطا، المره الثانيه لما شو حكم ما نقضي الحكم
الاول. لا هو معروف هي اللي بنقضي
الاجتهاد،
هو هي انه حتى لو كان خطا انه يخليه يمشي لانه كان نوع من استثناء القضاء
حكم.
لا يعني كل الاشكاليين الحكم الاول كان ان الشيء مثلا الشخيبه هو الذي يطرد، الان في حكم جديد ان الشيخ هو اللي طردنا في هذا المثال، فهذا كان في حكم جديد. الحكم الأول كان
ويقول لك
فلان هو اللي طلبنا،
وشو يقول لك خليل يقول وللمقضي عليه مطالبتهما بالدفع للمقضي له، وللمقضي عليه اللي هو الشيخ ياب عليه مطالبتهما اللي هو الشاهدين اللي انتم الاثنين بالدفع للمقضي له اللي هو أنا.
طيب جي.
وللمقضي له اللي هو أنا ذلك أنا مطالبتكم أنتم إذا تعذر من المقضي عليه، إذا تعذر علي الأخذ منه.
يعني كلهم الاثنين طالبوا الشاهدين.
طبعا
إحنا مغاربين على كل حال، مغاربين على كل حال.
لا تشهدوا
فقط تنفيذ.
متى يعني يسقط حكم القاضي بالنسبة للشاهدين؟
وقيل أنه ليس
إذا ثبت
أنتم صار عليكم مشكلة حكم القاضي.
إذا ثبت
حكم شاهدين القاضي ما حكم عليكم
بشيء. لا إذا ثبت يعني كذب الشاهدين يسقط القاضي ينتقض الحكم؟
لا ما ينتقض، لكن
لما ما تراجع
إذا ثبت ينقض ينقض، ونقض إن ثبت كذبهما، ونقض إن ثبت كذبهما بدليل واقعي واضح. ثم شهدنا على الشخص قتل فلان، هذا الشخص وجدناه حي يرزق
لم يقتل، كذب واضح.
وش الفرق بين القرينة هذه وقرينة التراجع؟
الرجوع لا الرجوع ما واحد، الرجوع احنا ما نعرفه انتم الصادقين في الاول ولا في الاخير، انتم اذا كنتوا عدول احنا ما نعرف كلامكم الاول صحيح ولا في الاخير، انت ممكن تقول شيء حق اذا كنت صادق احنا اخذنا بالاول، ولا كنت كاذب ما ادري قوم على الاثنين ما نعرف ايهم،
لكن القرينة هيك
الامر الاخر واضح ما هو مشيتكم انتم، لانه الحس كذبكم
واقع
نحس دلالته أقوى من دلالة الشهادات، وهذه أيضا تفيد مسألة أخرى، هذا الحين بعض الناس يشهد برؤية الهلال وكذا ويكون مستحيل رؤيته، دلالة الحس أقوى، أنت إذا شهدت بشيء والحس يكذبك ما نقبله، ما 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 شيء يخالف الحس ما نقبله، دليل الحس محسوس.
لكن الحسابات الفلكية هل تعتبر من دليل الحس يا شيخ؟
ما يقضي الحسابات؟ شو على سبيل المثال قال لك احنا
تشهد بالهلال الميكروسكوب هاي ولا
لا شو تشهد بالهلال؟ انتم ما تشهدتوا بالهلال لما شهدتوا به وكانت ليلة غايمة لما ما نعرف، لكن كملت 30 يوم من رؤيتكم انتم، رؤيتكم انتم كملت 30 يوم وكانت ليلة صحوة، الليلة اللي بعد 30 ليلة 31 كانت ليلة صحوة، ما في أي غايمة ما في أي شيء ولا رأى شخص الهلال، هذين كنتم كاذبين قطعا ما في شك، لأن ليلة 30 ما يمكن ليلة بعد 30 لازم يرى إلا إذا كان في غيم، فما دام ما في غيم لم يرى معنى هذه صار كاذب. صار كاذبين هؤلاء.
يعني إذا كانت مسائل مقطوعة حسية مقطوعة.
سبحان الله.
طيب؟
نعم.
ويسقط الفرع وإن الأصل سقط كرابح العشرين دينارا غبط بمئة عليه مثلها فهد صدقة العشرين عنه تنتقل كما انتفت عنه زكاة المئة وربح عامل إذا سقطت عن صاحب المال لكفر أو لدين
صاحبي
يرقين السقوط عنه وليبي
الشيخ صاحبي مكتبه على عصي خطأ واضح
نيك صاحب الله يقول هل يسقط الفرع إن سقط الأصل هو الأصل أن الفرع يسقط إذا سقط الأصل لكن هما اللي جابوها هنا على التردد لأنهم لا يبنوا عليها فرع متردد مفهوم هو معروف أصلا الأصل أنه إذا سقط الأصل سقط الفرع سقط الأصل سقط ما بني عليه لكن هما ذكروها هنا بالتردد لأن فيه مسائل كأنهم بنوا عليها بناء خفي هل يسقط الأصل ولا لا كيف هذا يسقط الأصل لأنه هو أحيانا القاعدة يكون في تصورها خفاء لأنها يكون واضح أنها هو الأصل أنه إذا سقط الأصل يسقط الفرع ما بني على شيء يسقط بسقوطه ما بني على باطل فهو باطل لكن يقول أنه أحيانا لا يقع ذلك أحيانا لا ينطبق تماما قلت له مثل إيش مثل شخص عنده 100 دينار واتجر فيها وربح فيها 20 دينار هاي 100 دينار وجدناها عليه مقابلها 100 دينار أخرى دين عليه الدين يسقط زكاة العين زكاة التجارة صح؟ قلنا هذه 100 خلاص ما فيها زكاة هو ما عنده شيء يقابلها لو كان عنده شيء يقابلها أصول وضع عروض يقابل 100 اللي عليه ما عليه يتم عليه الزكاة هذا على بناء على مذهب المالكية لكن في حالته ما عنده شيء يقابل هذا الدين تسقط عنه الزكاة هذه واضحة لكن هو ربح 20 دينار أصلا هي فيها زكاة 20 دينار فيها زكاة ولكن هو الربح أصلا يضم لأصله لأنه هو ربح في خلال الحول هل نقول يزكي 20 لأنه عنده 20 دينار مفهوم؟ وهي 20 دينار ما عليه عليها مطالب أو نقول لا هو هاي 20 إنما وجب عليه جبت عليه زكاتها تبعا للمئة لأنها ما مضى عليها هي حول نفسه هي تبع لأصلها من حيث يربحها فما دام أصلها سقطت منه الزكاة تسقط منها هي مفهوم؟
تسقط ويستقبل بها حول
حول جديد على القول لكن المشهور الأول إنه يجب عليه زكاته وهنا ما راعوا
جاب خليل
ما راعوا سقوط الفرع لأنه جعلوا أنها ما دام بقي عنه شيء من الدين أنا فضل له شيء عن الدين اللي عليه يزكي وهذا كونه يزكيها هو قول ابن القاسم ورواية الشبع عن مالك هو المشهور وهو اللي مشى عليه خليل في زكاة العين يقول وضم الربح لأصله ولو ربح دين لا عوض له عنده ولو ربح دين ولو ربح دين لا عوض له عنده ولو كان أرباح ديون أنت ما عندك عوض عنه وهذه تقع كثيرا لأصحاب الحوانيت أنت عندك أموال من الدين هذا اللي مقابل الدين لا هنا ننسعه لكن بقى لك شيء ولو إنما هو أرباح ولكن فيه الزكاة معناها وصل نصاب وما وضع عليه هو كربح حول لأنه هو الربح تابع لأصلي حوله الربح حوله أصلي صح فهل يجب عليه الزكاة فيه لأنه نشعر أن أصله وجب فيه الحول وذلك الأصل وجاءه مانع يمنع من أداء الزكاة وهو الدين فنقول تجب عليه ونقول لا هي ما تجب عليه لأنه هي ما مضى عليها حول وأصلها اللي أصلا كان تجب به الزكاة سقط زكاته للدين
خليل مشى على الزكاة.
نعم. وزكاة وسقوط الزكاة فيها وقول المغيرة. يقول لي أنه لما سقط الزكاة عن أصل المال اللي هو سند له الربح يسقط عن الربح. هذه واحدة. فيما يأتي عليه مثلها، فهل صدقات العشرين عنه تنتقل؟ هل تسقط عنه صدقات العشرين؟
ما قلت الشافعية لأنهم عندهم أعمال يسقط الزكاة.
هم الشافعية عندهم إن الدين لا يسقط الزكاة مطلقة، ويقشع عليه على أن الزكاة أنها تجب في هذه الأعيان. الأحناف جعلنا تسقطه لأنه جعلنا على المدين أنه غير غني، لأن الزكاة أنيطت بالأغنياء تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، والمدين غير غني ولذلك هو من أهل الزكاة والغارمين هو بسبيل الله. هناك تفصيل للمالكي وهو أنه دين الزروع ودين النعم الحيوانات هاي لا تسقطها الزكاة، لأنها تقول نماء في أنفسها، وزكاة تجارة نقدين والتجارة يسقطها الدين.
هذا التفصيل لمن؟
مالكي. طيب وفيما يتعالي من رواه فهل صدقة العشرين عنه تنتقل معناها تسقط عنه كما انتفت عنه زكاة المئة أم لا؟ أو ربح عامل إذا سقطت مسألة أخرى، عامل القراض هو ربح فرع عن ربح رب المال، فهل إذا سقطت الزكاة عن رب المال تسقط عنه هو أم لا؟ مثلا تسقط عن رب المال ليش؟ نعوذ بالله، صاحب المال الأصلي اللي هو عامل معاه في القراض كافر نعوذ بالله، وضع عليه الدين مسلم قاع ولكن عليه الدين فسقط عن نسك، أو رقيق فإن نقول تسقط عن العامل تبعا لسقوطها عن صاحب المال. أنا عامل معاك في القراض، أقرضتني أن أعمل ذلك في مالك هذا مفهوم، ولي جزء من الربح، ولكن أنت نفسك لا تجب عليك إما مدين أو شخص آخر رقيق أو شخص آخر كافر لا تجب عليه الزكاة، فهل نقول أنا لا تجب علي الزكاة لأني أنا تابع لرب المال، فإذا لم تجب على رب المال لا تجب علي أنا، أو نقول لا تجب علي أنا ولو لم تجب على رب المال؟
هذا إذا كان الربح
شيخ
وصل
النصاب. إيه. لأنه ما يكون النصاب. ومبني على قاعدة أخرى وهي هل العامل أجير أو شريك. وهذه أيضا تدخل فيها قاعدة أخرى وهي هل العامل في مال القراض أجير أو شريك. إذا كان أجير لا يجب عليه شيء إلا إذا واجب، وإذا كان شريك يكون واجب عليه مثل ما يجب على الآخر. وما شرع لي خليل قلت وفي كونه شريكا أو أجيرا خلافه اللي هو العام، ويقول وزكي ربح العامل وإن قل، وزكي ربح العامل وإن قل إن أقام بيده حولا اللي هو اللي هو المال، وكانا هما الاثنين حرين مسلمين، معناها العامل ورب العمل بلا دين ما في واحد الدين، وحصة ربه بربحه نصابه، وفي كونه شريكا أو أجيرا خلافه. أنا أتولى قلنا إنه تبعه إذا سقطت عن الأصلي تسقط عن الفرع اللي هو العام، وإذا قلنا إنه هو تجب عليه ولو سقطت عن الأصل.
هذا كله في الكلام، هذا كله في كونه شريك ليس في كونه أجير.
إذا قلنا إنه شريك هل تكون يلزم عليه، ولا قلنا إنه أجير يكون لا شيء عليه إذا كان الآخر لا يلزمه. وهو قلنا أنه أيضا القاعدة الأخرى هل الأصل ممكن يسقط عنه ويبقى الفرع، أو لا إذا سقط عن الأصل يسقط عن الفرع إذا جعلنا أنه هو فرع؟
لا، إذا قلنا هو أجير يكون ما عنده علاقة بالأصل، إذا قلنا هو أجير يكون ما عنده علاقة بالأصل ليس كذلك؟ يكون حكم نفسي. إيه
صح.
إذا قلنا أنه أجير الأجرة ما أخذها إلا بعد انتهاء العمل
فيستقبل بها،
معلوم يستقبل
بها. ذبحوا.
أما لو كان شريك
شريك
لو كان مالك
مالك
يعني. والتفصيل هذا كله في مسألة الشريك ليس
هو كلهم هو الراجح إنه شريك وحقيقة ليس شريك وليس أجير وليس واحد من الأصل وعام ترى ما هو أجير قطعه ولا شيء لكن من أجل بناء فقط تتوف من أجل بناء المسائل على القاعدة صيروا في شريك في الراجح
إلى إلى ولذلك ليش عنها أجير ذلك هي أيضا يدخلوها تحت باب قاعدة أخرى هل من جرى له سبب الملك يعتبر مالكا من يوم جرى له السبب أو لا يعتبر إلا من يوم ظهوره فهو من يوم عمله في هذا المال جرى له سبب ملكه فيكون له حق في الربح من ذلك اليوم أو نقول لا يعتبر إلا بظهور الربح فعلا فلا يكون له شيء إلا وقت نضوض المال مفهوم
هذا كلمة مثلا قلت الغريم هذا مثلا استقلال ذمة المالية الحين في الشركات هي مستقلة ذمة المالية عن المالك حتى لو عاد أبو علي ديون والله ما علي يمكن هو يفلس والشركة ما تفلس والله العكس الشركة تفلس لكن هو يبقى شخص مستقل
كيف يعمل هذا؟
موجود القانون المدني. يمكن تكون تساهم تقرير هذه مشغولة. مثلاً قلنا إن هذه القاعدة اللي هي قاعدة هل لا يسقط الفرع مع هل يثبت الفرع مع سقوط الأصل؟ إذا قلنا إن رب المال هو الأصل وإن العامل فرع عنه فيكون إذا كان رب المال لا زكاة عليه. يكون العامل كذلك لا زكاة عليه وإذا قلنا أنه مستقل عنه تكون عليه الزكاة إذا كان في ماله نصاب ولو لم يكن العامل رب المال واجب عليه الزكاة عنده مسقط من مسقطات وبالله عدم إسلام أو دين أو رق وهي هذه المسألة أيضا تتناولها قواعد أخرى وهي هل هو يعتبر شريك أو يعتبر أجير إذا كان أجير لا يعتبر إلا من قبض ربحه وإذا كان قبض جرته وإذا كان هو شريك يعتبر من يوم اشتغل معه مفهوم ومن يوم عمل معه وأيضا هي قاعدة تنبني على قاعدة ثالثة أخرى وهو هل من جرى له سبب الملك يعتبر مالكا أم لا يعتبر مالكا إلا من يوم الملك الفعلي
نعم يدخل الأجير هنا يا شيخ
إذا قلنا أنه من جرى له سبب الملك يعتبر مالكا أنت لما عملت في القراض صرت جرى لك سبب ملك الربح من الآن فيحسب كأنك ملكته من الآن فإذا مضى عليك حول تزكيه
أقصد هنا يا شيخ سواء كنت أجير أو شريك في هذه المسألة
وإذا قلنا هي قاعدة أخرى سنأولها من جهة أخرى إذا قلنا أنه هو القواعد الكريتة توجيهية وإذا قلنا أنه الملك لا يتحقق إلا بعد ظهور الربح تكون ما عليك زكاة فلو كان مثلا أحد المتقارضين اللي هو رب القراط والله العامل إيهم حر لا دين عليه والآخر كافر أو عبد أو مدين عن مالك في رواية الشبع مراعاة حال رب المال فقال يراعى حال رب المال اعتبره هو الأصل إلا اللي وجبت عليه وجبت في نصيب العامل وإن لم يكن أصلا من أهل الزكاة هذا قول مالك في رواية الشبع مفهوم راعى حال رب المال فقط كانوا لا خرج علو يجيروا تبع
وإن لم يكن العامل من أهل
الزكاة وإن لم يكن العامل من أهل الزكاة
حتى لو كان كافرا أو
كافر. يجعل المال كأنه الآخر والثاني كأنه أجير له ولا يعطيه نصيب من ذاك يزكي هو المال كله عموما وبعدين يعطيه هو نصيبه
مذهب الشافعية اللي أصلا عنده زكاة تخرج المال قرض قبل القسمة
قبل
الانفصال خرجوا زكاة أول وبعدين يختصم الربح.
ولو كان الشريك ولو كان الشريك كافرا
ما فقه
ولو كان الشريك كافرا
ما يعتبر أي ناحية. أن الزكاة جزء من النفقة مثل الإيجار ومثل نقل البضائع كان هي
حكم موضوعي ليس تكفي.
هو هذا أيضا ده اعتبار اللي قالوا به الجمهور أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون مع أنهم ليسوا من التكليف كأنهم جعلوهم من خطاب الوطن فهذا اعتبار كأنه المال. ولذلك هم مراعاة صاحب عامل القرى مراعاة صاحب المال بغض النظر راعاة المال فقط قال لك الشيخ مذهب الشافعية كأنه جعل الزكاة تبع المال فقط سواء صاحبه أو موجبه. إذن الإمام مالك في روايته واحدة رواية الشبع عنه أن المعتبر صاحب المال إن كان صاحب المال من تجب عليه الزكاة تجب الزكاة سواء العامل من أهل الزكاة أو ليس من أهلها. مفهوم؟ القول الآخر هو رواية عن مالك الموازية اعتبار حال العامل إذا كان من أهل الزكاة وفي نصيبه من الربح نصاب وجبت عليه الزكاة ولو لم يكن صاحب المال من أهل الزكاة. وابن القاسم إذن هم أهل التقوى. واحد القول الأول عن مالك مراعاة اعتبار حال رب المال فتجب الزكاة في مال القراط إن كان رب المال ممن تجب عليه الزكاة سواء من غير مراعاة لحال العامل وهذا كان اعتبار أجير. مفهوم؟ سواء كان من أهلها أم لا. الرواية الأخرى عنه في الموازية اعتبار حال العامل يجب عليه الزكاة وإن كان في ربح نصاب ولو لم تجب الزكاة على رب المال وهذا كأنه جعلنا الأصل ما هو معتبر ولو لم تجب الزكاة على رب المال لكم ليس من أهلها. مفهوم؟ القول الثالث لابن القاسم قال لا راعوا حالهم الاثنين حال العامل وصاحب حال رب المال. إذا كانوا الاثنين من أهل الزكاة وحصة رب المال مع الربح نصاب والمال أقام بيد العامل حول يزكي العامل ربحه وإن كان أقل وإلى اللي سقط عنهم واحد منهم تسقط عن الآخر. يقول القاسم هم مرتبطين إذا كانوا من الاثنين من أهل الزكاة تجب عليهما وإن كان واحد منهم ما هم من أهل الزكاة سقطت الزكاة. مفهوم؟ لكن رأيه هذا في تفصيل إذا كان حصة رب المال بربحه مع ربحه نصاب وكان المال مكث عند العامل حول يزكى اللي هو المال ويزكى العامل ربحه وإن كان قليل ربحه يجمعه مع الآخر كمالك واحد. مفهوم؟ كأنه جعله تابع له من ناحية لكن شرط أن يكون هو من أهل الزكاة. ودي قال خليل وسكي ربح العامل وإن قل عن نصاب إن أقام بيده اللي هو العامل حوله وكان آل اثنين رب المال والعامل حرين مسلمين بلا دين على واحد منهم وحصة ربه اللي هو رب المال بربحه نصاب. ما حصة رب المال أصلا مع ربحه نصاب فإذا كان حصته كانوا من جهة راعى المالك ومن جهة راعاهم الاثنين قال لا تجب عليهم الزكاة إلا إذا كانوا الاثنين كلهم من أهل الزكاة. لكن إذا كانوا الاثنين كلهم من أهل الزكاة وكان مال رب المال مع ربحه نصابه يزكي الجميع وإن كان قام المال حولا عند العامل وإن كان نصيب العامل أقل من نصابه.
لو كان
قريب للكلام الشافعي هذا
الكلام
الأخير
قريب من الشافعي
قريب من وجه
لأن الشافعية عندهم الزكاة أصلا يعتبرها نفقة في المال تخرج أولا كنفقات كلها تخرج أولا بعدين.
والقول الثاني يا شيخ هو القول الثاني من مالك هو القاعدة إسقاط الأصل مع
نعم رب المال هو الأصل وإذا سقط يسقط الآخر. وقوله الثاني إنه مراعاة العامل معناها إن 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 قد يسقط الأصل ويبقى الفرع.
يبقى الفرع الثاني.
نعم. إيش؟
يدخل شوي ماذا بشبيه في ناحية واحدة. لو كان حصة رب المال مع ربحه ما تبلغ النصاب. وحصة
العامل
العامل تبلغ النصاب، فهي الحالة على الشافية تخرج الزكاة وعلى هذا ما تخرج. لأن لو افترضنا العامل، لو افترضنا رأس المال مثلا 10 دنانير والربح كان بينهم 4/5 للعامل والخمس لرب المال، وكانت الربح في مكان 25 العامل سيكون عنده منها 20 نصاب، بينما رب المال عنده 5 زائد 10 = 15 ما تساوي نصاب. على هذا ما تزكى، بينما عند الشافعية يزكى لأن المال كله نصاب.
والمالكية طب القول بالقاسم هو مالك عنه قولين، واحد أنه معتبر رب المال مطلقا ولا عبرة بالعامل، وإن كان رب المال واجب عليه الزكاة تجب في المال، وإن كان لا تجب عليه الزكاة لا تجب في المال. القول الآخر اعتبار العامل، فلذلك إذا كان ماله فيه نصاب وكان هو من أهل الزكاة تجب عليه بغض النظر عنه عن رب المال هل تجب عليه الزكاة أم لا. القول الثالث اللي هو قول ابن القاسم كأنه فيه تفصيل، ويقول لا تلزم المال إلا إذا كانوا الاثنين من الزكاة حرين ومسلمين ولا دين عليهم، لكن في المال اعتبر أنه إذا كان مال رب المال مع ربح ونصاب ومضى على المال عند العامل حول تجب الزكاة في المال وإن قل نصيب العامل عن نصابه. المال يكون فيه الزكاة على كل حال، يكون فيه الزكاة على كل حال، لأنه وهذا يقوي أنه حتى لو كان عليه هو دين، ما دام الدين اللي عليه هو لا يلحق المال هذا من باب أولى يوجب عليه الزكاة. وهذه ما زال سيذكرها هنا فيها نظرة عند بعض الفقهاء، أنه لو كان أخذ مالا أو أخذ دينا على مال معين أنه يكون مرتبط بذلك الدين ذلك المال، ما هو مشهور لكن قول آخر أحيانا يبنى عليه بعض المسائل، هو القاعدة اللي بعد هذا. حق تعلق بعين سقطت، هل ساقط بإذرها أم قد ثبت؟ كعامل أنفق من ماله أنفق صيف لأخذ من مال القراض فتلف، ومنفق على يتيم قد ثبت لأخذ من عروضه فهلكت، ونذر عبد عيق ثم عتق يلزمه إن ذلك المال بقى. يقول هل يسقط الشيء إن كان معلقا على عين وسقطت هذه العين؟ حق تعلق بعين سقطت، هل ساقط بإثرها أم قد ثبت؟ إلا تعلق حق بعين معينة وسقطت تلك العين، هل يسقط ما ترتب عليها أم لا؟ مثل إيش؟ كعامل أنفق ماله أنفق صيف لأخذ مال القراض فتلف. هو الأصل أن عامل القراض له الحق إن سافر أن يأكل من مال القراض، مفهوم؟ وقال اللخمي أيضا حتى لو كان حاضرا وكان عمله في القراض يشغله عن كسبه فله الحق في أن يأخذ منه من مال القراض، ينفق منه ويحتاج عائلته كذلك. لو أنت ما انفقت منه وأنفقت من نفسك لكن تريد ترجع بها على مال القراض، حسبته أنا صرفت في الشهر كذا 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 وتلف مال القراض اللي أنت أنفقت اللي ترجع عليه، فهل نقول لك الحق بأن ترجع على صاحب القراض أو نقول لا أنت أنفقت من أجل هذا المال على هذا المال وهذا المال تلف ما عندك الحق في شيء؟
ورع زايد ورع زايد من أول خدنا
لا ما ورع زايد أنت 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 ما يكبر
لو أنه عنده حق فيه ياخذ من أول
يا أنت أنت ما لا لا أنت
يكون فعل هذا بأجل المصلحة فقط، وتقريبا اشترى الأموال اشترى بها البضائع ويريد الربح فلم يجد ما ينفق فيه من هذه الأموال الاقتراض، فأخذه من نفسه واقترض من عند صديقه والأخوه وقيدها
صار يقيد
وما قضيت وراء
حتى يبقى المال كبير.
اي حتى يرد المال.
ويا حتى لا ترجع للمال. انت كنت لا تقيد اليوم انا صرفت كذا، اليوم صرفت كذا، اليوم صرفت كذا. ترجع بها.
انت صرفت كله، تشتري من مكة. وفي الطريق جاوب اللصوص اخذ المال.
صحيح.
هي مشكلة.
نعم. وإذا قلنا أن الحق لا تعلق بالعين تسقط بسقوطها لا أشياء لك، وإذا قلنا أنه ما يسقط بسقوطها لك الحق ترجع به، كذلك منفق على يتيم، شخص عنده يتيم عنده،
وهذا ما دراش في عدم الرجوع.
إيه نعم نعم
عدم
الرجوع، مع أنه ما جاب نص لكن راش فيه الدار
هو تعلق بالمال
سقط معه الحق.
نعم. ومنفق على يتيم قد ثبت الأخذ من عروضه فهلك. أنت عندك يتيم، فبدل من 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 تأخذ من ماله هو عنده عروض، لأنه لو كان عنده نقود يلزم أنك تنفق عليه من نقوده، لكن عنده عروض تحتاج للبيع، فقلت أنا لا ينفق عليه ولا ينرجع عليه على عروضه، لأنه لو كان ما عنده شيء خلاص ما في شيء، لكن أنت عالم أنه عنده أشياء ممكن تباع وترجع عليه، وأنت انفقت عليه أنا قصد أنك ترجع عليه في هذه العروض، هاي الأشياء اللي عنده بعدين هلكت، فهل لك الحق في الرجوع أم لا؟ المنصوص أنه لا حق لك في الرجوع. في المدونة من تسلف على مال يتيم فقصر المال عما أسلفه لم يتبعه بالتالف.
يعني هو أنفق على اليتيم من جيبه،
نعم،
بحيث أنه يعود يرجع على ما يأخذ من مال اليتيم،
نعم،
ثم هلك مال اليتيم،
نعم،
ما يرجع على مال اليتيم،
نعم نعم، ما يرجع عليه مال اليتيم، ما عاد موجود
خلاص مال اليتيم تلف.
نعم
هو ذهاب العين،
يعني هو ذهاب العين. هو مسألة هذا الآخر اللي هو اللي جابوا فيها بحث، هو خليل باب السلم يقولوا إن قطع ماله إبان أو من قرية خجر المشتري في الفسخ والإبقاء. مثلا أنت كنت أسلمت لي في شيء وهذا الشيء له إبان ويوجد فيه فلم يعود موجود، يعني نعطيك كذا من 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 الرطب وكذا وانتهى وما عاد موجودين، لك الحق تفسخ العقد إذا حبيت، والله
تنتظر
تبقى على حالك اللي كنت بها أو مفهوم، والله القرية معينة صغيرة قلت نعطيك من هذه القرية وخربت القرية، هذا يخير المشتري في الفسخ والإبقاء. هذه أيضا ذكروا عليها فروع أخرى، هو المشهور أنه ولو تسلف على مال معين أنه لو تلف ذلك المال العين معين يبقى الدين في ذمته، لكن في قول آخر يقول أنه لو تسلف على مال معين وتلف ذلك المال أنه لا شيء عليه، أنه يكون الحق متعلق بذلك المال، وهذا يوافق نظرية بعض القانونيين اللي هو أنه أشياء تابعة للماء
من اللقطة أنفق عليها أنفق عليها أنفقت كلها تابعة،
لكن هذا قاعد أشياء مقترضه، وهذا يقع لبعض الناس يكون عنده مال كان معين وهو اقترض عليه فتلف هذا المال.
مشكلة الثانية قال
هذه أيوة نعم 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 نعم، وذلك المواقع جاء من عدة فروع عدة مسائل.
ثاني قال سمعت البعض الفقهاء فتاوا ما عندهم حق. ثاني قال كانت في موريتانيا تجار سنة 89 حصلت أحداث كبيرة جدا وتلفت فيها الأموال وحرقت وسرقت ونهب شديد جدا سنة 89
أفريقيا أفريقيا
السنغال تحديدا. فلما حصلت فكانوا الناس تجار موريتانيين أموالهم كثيرة ديون للسنغاليين وبعض الموريتانيين أحيانا فهمت وبعض اللبنانيين، فقال لهم احنا ما عملتوا هذا شيء مواركم هذه اللي سرقت وحرقت هذه مواركم، وسمعت بعض القضاة انها اختلفوا فيها بعض الناس
إيه؟ هو المشهور اصلا عليهم مطلقا، لكن قول اخر اللي هو ما يقولونه
تسقط
يعني اللي هو سقوط، لانه اذا كان معامل على مال معين ذكروها هم جابنا الشبح النص. طيب فقلنا انه هذا مفرع على القول انه اذا تعلق الحق بالعين وسقطت انه يسقط باثرها، والقول الاخر مباقي له. المثل الثالث قال ونذر عبد عيق ثم عتق يلزمه من ذلك المال بقى، قال واحد عنده عبد ونذر هذا العبد صدقه والله النار مشي إلى مكة وقال له ما أذن له سيده، قال ما موافق مما عتق العبد. فإذا كان المال للنار منه هذا ما زال موجود يلزم إيفاد، وإذا كان المال للنار منه هذا ما عاد موجود ما يلزم.
عن نذر العبد
عن 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 تنفيذه ثم عتق يلزمه من ذلك المال وبقى إذا كان بقي ذلك المال.
معناه إذا لا يبقى شيخ لا يلزمه،
إذا عاد ما بقي لا يلزمه، هو اللي جاب لي هذه القاعدة. وإذا كان المال بس الباقي يلزمه. سبحان الله.